لسان الحق لسان الحق لسان الحق خير دليل يصد طوائف التضليل يرد على مقولات ببرهان من التنزيل لسان الحق لسان الحق.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وعمرها بالإيمان وبالصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم الأخوات الكريمات، موضوعنا مع قذائف الحق. قذيفة اليوم تنطلق لتدمر صرح العلمانية الذي أسس على شفا جرف هار. وذكرنا في لقاء سابق أن العلمانية على لونين، علمانية إلحادية وعلمانية إجرائية. العلمانية الإلحادية تقول لا إله والمادة هي كل شيء، ولا يجعلون للدين موطنا أصلا، بل يحاربون الدين كما فعلت روسيا الشيوعية. يقولون الدين أفيون الشعوب، الدين ده مسكنات تسكن بها الأمم الفقيرة والشعوب الضعيفة، والشيوخ بيضحكوا على الناس لهم في آخرة وفي جنة واصبروا إلى آخره. هذه العلمانية تحارب الدين وتقاتله، وهناك علمانية أخرى تسمح للدين بالتنفس الصناعي، تسمح للدين بالوجود فقط ليكون موجودا لكن على هامش الحياة، لا يؤثر ولا يوجه ولا يحقق مقاصد الشريعة اللهم إلا بعض التعاويذ والتمتمات والتسابيح والصلوات والطقوس. دين، وفرقوا بين الدين وبين الحياة، بين الحياة الدنيا. طبعا إسلامنا علمنا أننا نصلح دنيانا بديننا، وكما ذكرنا مرارا وتلونا قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه العلمانية ذكرنا أنها حصلت في أوروبا لما الناس اتخنقت من الدين المحرف اللي فرضوا القساوسة في أوروبا على الشعوب، فالناس عايزين يشوفوا النور، عايزين يعيشوا ايامهم، عايزين يتمتعوا بالطيبات، عايزين يجربوا العلم والمعارف والقراءة والكتابة والاكتشافات. مين اللي وقف في طريقهم؟ الدين. فتخلصوا من الدين وقالوا هي علمانية. لكن الإسلام ليس هكذا، إنما الإسلام يوازن بين الدنيا والآخرة. ليس بخيركم من يدع دينه لدنياه أو دنياه لدينه، إنما يصيب منهما جميعا ويصلح الدنيا بالدين، وهكذا الإسلام. طيب عايزين نعرف إيه شبهات العلمانيين دول وإزاي دخلوا بلدنا وإيه تطبيقاتها في البلاد العربية والإسلامية. التطبيقات نبدأ بها. النموذج اللي ظهرت فيه العلمانية بشكل صارخ بل شكل إجرامي هو النموذج التركي ثم اللبناني وتابعته بقية البلاد العربية والإسلامية. علشان بس نعرف الناس اللي بيكلمونا النهاردة على الشاشات وفي البرامج ما جذورهم، من اللي أوصلهم إلى هذه القمم لكي يكلمونا على أننا أقليات في المجتمع. بيكلمونا العلمانيون في البلد كأن الإسلام ده ضيف زائر على البلد ويتفضل يمشي ويسيب البلد للعلمانيين. هؤلاء حينما استولدت واستحلبت العلمانية في أوروبا تم تعميمها وتم توجيهها إلى البلاد العربية والإسلامية. فصل الدين عن الدولة، جمال باشا وأنور باشا والاتحاد والترقي ومصطفى كمال أتاتورك دول في تركيا فرضوا النظام العلماني بالحديد والنار على الناس وأسقطوا الخلافة كرمز ديني يمكن أن يعني تقوم نهضة على أساسه إلى آخره. مصطفى كمال أتاتورك حاول يشيل الأذان وفعلا خلاه باللغة التركية، حاول يشيل نون النسوة من القرآن، حاول يحذف آيات من المصحف، حاول كثيرا مصطفى كمال أتاتورك. وكانت الدعاوى الإباحية منتشرة في عهده، وهو كان على رأس هؤلاء كما ذكرت المذكرات صاحب كتاب الرجل الصنم. حصل تحلل وتفسخ، وقالوا نعيد هيكلة المجتمع على أساس قومي قومية بدل أساس ديني. أسقطوا الخلافة بعدما عزلوها وأدخلونا في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. من الآخر صارت تركيا تحكم بغير شريعة الإسلام. مصطفى كمال أتاتورك هو بيموت بيحتضر، بعت لمين؟ أرسل للسفير الإنجليزي في تركيا وقال له أنا قلق على مستقبل العلمانية في تركيا، فإني أريد أن أعهد إلى السفير الإنجليزي أن يحكم تركيا حتى يدشن أو يمدد النظام العلماني في تركيا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مصطفى كمال أتاتورك بيقول للسفير الإنجليزي أنا حموت أحكم تركيا بالعلمانية، أنا خايف لبعد ما موت يحكموها بالإسلام وتبقى إسلامية. لبنان كذلك، وضربوا على وتر الموارنة والعلويين ومن على هذه الشاكلة. المهم يبعد ويقصى الإسلام، ثم انتشرت العدوى في بلاد المسلمين. وكان في تونس نموذج يحتذى في العلمانية. من الآخر كل بلد تنجح في فصل الدين عن الحياة يعطونها الجوائز ويدخلوها المنظمات بتاع الأمم المتحدة ويسلطوا الضوء عليها، ويجي مثلا رئيس أمريكا نفسه أو يبعت مراته أحيانا إنها تبارك هذه الحركة، زي مرات الرئيس الأمريكي روزفلت كان بتدعم الجمعيات النسائية في مصر، والجمعيات النسائية راحت تاخد البركة من مصطفى كمال أتاتورك في مصر سنة 35 و34. المهم النظام العلماني بدأ تركيا تقوم تروح بعته استنساخ في مصر وفي تونس وهكذا علشان العلمانية تعم هذه البلاد وينحى الإسلام. كلما أخذت العلمانية أرضا أدخلت الإسلام جحرا وحاولت أن تتخلص من شكليات الإسلام. بقي لنا من الإسلام يا جماعة الأذان، الصلاة، يجي رئيس الجمهورية يحتفل بليلة القدر وشيخ يقرأ آيتين ومبتهل يبتهل شوية، ده الإسلام، وهذا حظنا وكفاية عليكم، وكتر خيرنا إن سبناكم تسلموا بهذا الإسلام الشكلي. لكن الإسلام يحكم ويوجه ويتكلم في العلم والتجربة وما إلى ذلك، هذا ما لا نرضاه. ودارت راح المعركة تصفية الإسلاميين وتصفية من ينادي بالمنهج الإسلامي الشامل الكامل. حينما انفصلت باكستان أو تحررت باكستان من اتحاد من الاحتلال الشيوعي، قدم الشيخ أبو الأعلى المودودي مشروعا لتطبيق الشريعة الإسلامية، دستور إسلامي يحكم البلد. قالوا لا، لابد أن نجعلها علمانية. وبالفعل أصروا على علمانية باكستان وعلمانية البلاد المجاورة، حتى البلاد التي لا تتكلم اللغة العربية كانوا حريصين على المبعوثون بتوعهم، السفراء، وزارات الخارجية، المستشرقون، مراكز البحث في البلاد، كل دول بينشروا الفكر العلماني. هم اللي بينادي بتطبيق الإسلام مصحف وسيف، دين ودولة، جيش وفكرة، ثروة واقتصاد، كل ده لابد أن يوضع على المقصلة ولابد أن يصفى. وتم تصفية الإمام الشهيد حسن البنا وتصفية من ينادي بالمشروع الإسلامي، وصف قبل ذلك علماء الأزهر الذين كانوا يصرون على تطبيق الشريعة، كما يعني حاول هؤلاء الالتفاف على الفطرة الموجودة في البلاد. صفيت مجموعة من المسلمين أيضا في ثورة 19. من الآخر لابد أن توضع دساتير لبلاد المسلمين غير إسلامية حتى تكون بلادا علمانية. ما الروافد التي اعتمدوا عليها؟ روافد عدة، من ضمن هذه الروافد التعليم والابتعاث والإعلام وكذلك مراكز البحث. أنا عندي مدارس أجنبية في مصر، اسمعوا الكلام ده خدوا بالكم منه قوي، عندي مدارس وجامعات أمريكية كلها أمريكية، فرنسية كلها فرنسية شغالة في بلادنا، المدرسين أمريكان، المناهج وضعتها أمريكا، المقررات لما يتخرج يتخرج ويتعين على 20 و30 ألف، والوظائف بتاعته جاهزة لأنه خريج جامعة أمريكية. يعني المفترض أن يحكموا البلد هؤلاء تم صبغهم بصبغة علمانية. الجامعة الأمريكية اللي كانت كلية البنات قبل كده تقول أن ملجا سنة 1919 تقول إن هذه المدارس أقصر طريق لضرب الإسلام. خدوا بالكم معايا، دي مديرة المدرسة، وكانوا بيدخلوا في المدارس دي، كانت بتاخد 500 من ولاد الأغنياء والطبقة الأرستقراطية في مصر، ولاد البشوات والبكوات في البلد، دول اللي كانوا أو المفترض يحكموا البلد. وده اللي قاله اللورد كرومر، قال لن يعتلي عرش مصر إلا من اصطبغ بالصبغة الأوروبية والغربية. فعلية القوم وصلنا الحالة ان الوزراء والمحافظين والرؤساء واصحاب المناصب المفصلية والثقافة وغيره، كل هذه الاشياء لابد ان يصبغوا اولا بصبغة اوروبية، يا هم يروحوا يدرسوا هناك، يدرسوا المقررات اللي هنا في الجامعة الامريكية وما شابه والمراكز البحثية ويتعلمن تماما، ساعتها يمسك منصب. وهذا ما قاله مسؤول الموساد، رئيس الموساد اليهودي، لقد احدثنا في مصر ما يجعل هذه الاجيال ليست مؤهلة لان تحكم بالشريعة الاسلامية، ولا يمكنهم ان يزيلوا اثار الاشياء التي فعلناها الا بعد 100 سنة. يعني بعد 100 سنة اما يبتدي يطلع جيل تاني بعيد عن هذه الشائعات والشهوات. اذا كانت هذه مقرراته، ما سمحوش لباكستان تحكم بالشريعة ويتسجن الشيخ المودودي ويتحكم عليه بالإعدام، ما سمحوش لمصر تحكم بالشريعة هكذا العلمانيون، ويغتال الشيخ حسن البنا قبلها بسنتين، سنة 47 كان مقدم للخديوي إسماعيل، من الخديوي فاروق، الملك فاروق، بيقول له البلد نريد أن نحكمها بشرع الله، لكن فاروق ولاه هنا لا يدري شيئا عن القضية، وكذلك أسرة محمد علي هم اللي نحوا الشريعة. عمل ايه الملك فاروق لما حبوا يضعوا دستور لمصر وقانون؟ جابوا 22 قانون، 22 دستور بتوع دول اجنبية، وضعوهم في خلاط وطلعوا لنا دستور بعيدا عن شريعة ربنا. العلمانيين دول نعرفهم ازاي يا جماعة؟ صلوا على سيد الخلق عشان نعرف البلاوي بتيجي منين، من اين يأتي الخراب. فرنسا لما فشل الاحتلال الفرنسي بعد ما قتلوا سبع الشعب المصري في 3 سنين ونهبوا ثرواته، قالوا مش هنقدر نستقر في هذه البلاد طول ما فيها الازهر، نحاول ناخد مجموعة نسفرها برا، وعملوا حركة ابتعاث. حركة ابتعاث يطلع هؤلاء الى بلاد برا يتفرنجوا، ويجوا بعد كده تشبعوا بالحضارة الأوروبية ويكفرون بكل ما هو قديم وكل ما هو إسلام كمان عن طريق التعليم. التعليم، مزاحمة التعليم الأزهري والتعليم الشرعي والتعليم الوطني بتعليم علماني صرف. كان اللورد لويد واللورد كرومر والمندوب السامي البريطاني هو مستشار المعارف في مصر، يعني وزير التربية والتعليم إنجليزي اللي وضع المقررات انجليزي. مركز ابن خلدون بتاع سعد الدين ابراهيم كان هو الذي يشرف على وضع المناهج التعليمية في الازهر وفي التعليم العام. يعني الدماغ دي لابد ان تكون علمانية، جوات على المدارس تتبني من غير ما يكون فيها مصلى ولا مسجد، وحصص الدين لا تضاف للمجموع، وينزع من المقررات الدراسية ما يخدم على فكرة الاسلام الشامل. الاسلام الشامل قصة هجرة وغار حراء وانتهينا، لكن اسلام شامل، اقام دولة وحركة دعوة شاملة وعالمية الاسلام، كل ده يعني لا يشار اليه لا من قريب ولا من بعيد. يجي على مادة زي مادة التاريخ يفرغها من مضمونها. يفرغ مادة التاريخ يا اخوانا من المضمون بشكل تعسفي، ويحاول يزور احداث التاريخ ويدرس للناس الفتن والملاحم، هذا ما اعرفه من تاريخ الاسلام. الجغرافيا، جغرافيا الوطن العربي فقط، ودول 250 او 300 مليون هو بقية الجغرافيا الاسلامية لا نعرف شيئا ولا يعرفون عنا شيئا. الوطن الاسلامي الكبير، مفهوم الوحدة الاسلامية في مقابل مفهوم الوحدة عند الاتحاد الاوروبي او الناتو او الاطلنطي او الولايات المتحدة، هذا مفهوم غير مطروح بالمرة. اذا هؤلاء حاولوا بشكل او باخر ان ينتهجوا نهج العلمانية في بلادنا، وان يسرقوا فلذات اكبادنا، وان يسرقوا عقولنا، هذا ما ارادوه. وللاسف يبقى عندنا الابتعاث، عندنا التعليم، كذلك عندنا الصحافة والاعلام. والصحافة والاعلام كان يشرف عليها كثير من النصارى وكثير من اليهود للاسف، الذين زوروا الصحافة وزوروا الاعلام وعملوا غسيل مخ للناس في كثير من دور السينما والمسرح وخلافه. يعني مثلا واحد زي جورج زيدان، هذا الرجل النصراني الذي زور التاريخ، زور التاريخ في مطلع القرن العشرين، وكان مترجما للجيش الانجليزي في السودان، اراد ان يكرس للمنهج والفكر العلماني في بلادنا وان يزور التاريخ الاسلامي، وبالفعل زوره الى ان اكتشفه العلماء واصلحوا ما افسده، ودخلت بعد ذلك السينما والمسرح. ولك ان تتخيل ان السينما والمسرح دخلوا بلادنا عن طريق لبنان، وكانت محط التوصيل بعدما اخذوا هذه الاشياء عن اوروبا. ما الذي قدمته السينما والمسرح من الفن لبلادنا؟ انها قدمت لنا السخرية من الاسلام، والفصل او توسيع الهوة والفجوة بين الاسلام وبين شريعة الناس، او بين احوال الناس وبين معاش الناس، توسيع الفجوة. يسخر لك من رجل الدين، يطلع في صورة مأزون ولا راجل بيحب الاكل ولا كفيف وشكله كده يعني يثير الحسرة والندامة، ده رجل الدين، يجرئ الناس عليه ويحصل منه السخرية، وان الدين في قلبك. ثم تنمية الاتجاهات الاخرى التي تتبنى الاسلام، الاسلام القشري، الاسلام الغير شامل، غير الشامل، زي الاسلام الصوفي، زي اسلام الصوامع واسلام الرهبان اللي هو كان في اوروبا. هذه الاسلامات المتعددة ايها الاخوة الاكارم الاخوات الكريمات، جعلت لهذا العدو فرصة لكي يفسد ويقدم الاسلام على انه شيء يحتاج الى تعديل والى اصلاح. ده النموذج العلماني. يبقى السينما والمسرح والتعليم وكذلك صناعة الرموز وصناعة الزعماء، استطاع هؤلاء الرموز والزعماء ان يغيروا وجهة الامة. وده اللي قاله اللورد لويد وهو بيرفع تقرير لانجلترا، يقول فان نجحنا ان نوجد حركة اصلاح تغيير من الازهر تنبع من داخله عن طريق اناس نثق فيهم، اصلح الازهر بازهر، اجيب شيخ علماني يواجه الاسلام الشامل، واجيب صحفي علماني يواجه الصحافة المحترمة، وهكذا. فارادوا ان يصطنعوا صنائع من العلماء. الشيخ اللي يتفق مع العلمانيين في رأي يطيرون به ويطبعون كتبه، زي ما حصل من الشيخ علي عبد الرازق حينما كرس العلمانية واتطبع الكتاب بتاعه سنة 1926، الاسلام واصول الحكم، الاسلام لا علاقة له بالحكم يا جماعة، هكذا قرروا، خدوا الكتاب طبعوا وارادوا ان يعمموا هذه الفكرة. الشيخ محمد بخيت لما طلع فتوى وقال يجوز للناس انه يفطروا في رمضان اللي هم لعيبة الكرة وحاجات زي كده، وطبعا صاروا بهذه الفتوى وتراجع الشيخ عنها، ولكنهم لم يتراجعوا عن الاسلام. صناعة الرموز، قاسم امين، هدى شعراوي، علي مبارك، احمد لطفي السيد، سعد زغلول، علي عبد الرازق، كل من على هذه الشاكلة صنائع. طه حسين هذه الصنائع مجتمعة، كل واحد خدم العلمانية في جانب وكرس الاتجاه العلماني علشان تبقى هذه الأمة حينما تسير خلف قادتها تسير خلف مين؟ القادة المفكرون اللي هم يقلدون زي الأستاذ طه حسين وزي قاسم أمين وزي علي مبارك وأحمد لطفي السيد والعالم دي. لكن الذين يخدمون على المشروع الإسلامي والإسلامي الشامل وعندهم المنهج مدروس وجاهز يتم تصفيتهم أو على الأقل تحييدهم كما فعلوا مع واحد زي الشيخ أبو الأعلى المودودي في شرق العالم الإسلامي، وزي ما عملوا مع الشيخ حسن البنا في مصر، وزي ما عملوا مع الشيخ سيد قطب في مصر أيضا، الشيخ محمد فرغلي، الفقيه الدستوري عبد القادر عودة، كل من على هذه الشاكلة يحمل المشروع والأطروحة الإسلامية يتم تصفيته أو إبعاده عن الساحة، إبعاده عن الأضواء، إبعاده عن هذه الدنيا التي ترتطم أمواجها، ويقدم للناس القادة المصلحون المجددون المفكرون المحترمون اللي هم يأخذون بيد الأمة في زعمهم من الظلمات إلى النور، هؤلاء التنويريون الزعماء الصنائع. تبحث فيهم تلاقي اللي درس برة، اللي اتعمل له غسيل مخ، اللي عنده زعل مشكلة قديمة عقدة بينه وبين الأزهر علشان قال له اقرأ يا أعمى، أو بينه وبين الإسلام كمشروع، أو هو نفسه غير مقتنع بالقضية. المهم هؤلاء يضخم جهدهم ويظهرون للناس على أنهم أبطال مجددون مبدعون ثقافيون تطوريون تقدميون وهكذا. أما الآخرون ظلاميون مكانهم السجون، وقد دفعنا الضريبة ودفعت الأمة الضريبة مضاعفة يوم أن سارت خلف هؤلاء ونعقوا خلف كل ناعق من هؤلاء الناعقين الذين قلدوا غيرهم، حتى يقول قائلهم لو وقف الإسلام حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. كمان يا جماعة شل علمانية تقوم في بلادنا عملوا ايه؟ عملوا احياء حضارة ما قبل الاسلام، او مزاحمة الاسلام بالكيانات البديلة، مزاحمة الاسلام بالافكار البديلة. انتوا عايزين وحدة اسلامية، طب نعمل لكم قومية عربية، بحيث الجهد اللي كان سينصب في عودة الامة لدينها سينصب الى القومية العربية. والقومية العربية لافتة، انا شخصيا محتار في مفهومها اصلا لدلوقتي. يعني ايه قومية عربية؟ الجامعة العربية كانت فكرة ايدن الانجليزي، لازم الناس تعرف كده، وقالوا نجيب الزعماء العرب نعمل منهم مربطية بحيث هم اللي يسكتوا الاسلاميين في بلادهم وهم اللي يحاربوا الاسلام في بلادهم. والجامعة العربية من يوم ما ربنا اوجدها لغاية النهاردة لم تتخذ قرارا، وقراراتها غير ملزمة الجامعة العربية. المهم تبقى كما قال الرافعي إننا أمة تخترع لها الألفاظ الكبيرة لتتلهى بها. حيرجع لدينه، إلحاو قبل ما يرجع لدينه، اعمل له أي سبوبة، علمانية، قومية عربية، اشتراكية، تقدمية، أحزاب مش عارف إيه. المهم تكون هذه الأحزاب بديلة عن الإسلام، زي ما انجلترا عملت بديلة عن الإسلام القديانية في شرق آسيا، واخترعوا البهائية وأحيوها من جديد، أحيوا العلوية من جديد في صورة، أو النصيرية في صورة العلوية من جديد. مزاحمة الإسلام الحق بمناهج غلط، علشان اللي عايز يسلم وعايز يلتزم وعايز يتمسك بدينه ويحكم شريعة ربنا يجد نفسه أمام هذه الأشياء. وكذلك تم أحياء الجهد الرافضي اللي بيمثل المسلمين في الأمم المتحدة، مجالس الأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والبيئة والصحة والكلام ده كله، معظمهم يا بهائي يا قدياني يا رافضي يا كذا، قلما تجد واحد سني منهم، ولو سني يبقى علماني. أيها الإخوة الأكارم الأخوات الكريمات، هؤلاء هم القادة المبرزون الذين أدخلوا أو كانوا الكبري المطية اللي دخلت العلمانية في عن طريقهم إلى بلادنا. طب تعالوا نشوف بقى مستقبل هذه العلمانية. العلمانية هل هي خطة نجاح وطوق نجاح للأمة؟ معقولة دي العلمانية؟ هل هي طوق نجاح للأمة بصدق؟ هل الأمة الإسلامية تحتاج إليها احتياج العطشان إلى الماء وليس هناك من بديل عنها؟ الجواب: الأمة الإسلامية تستغني عن العلمانية، ويمكنها أن تعيش بدون العلمانية وبدون هذه المناهج المستوردة. ليه؟ لأن في الإسلام غنية عن هذه المناهج، اللي في العلمانية إذا كان عند العلمانية قراط، عند الإسلام 24 قراط. ليه؟ العلمانية جاءت لإصلاح الدنيا، وجاء الإسلام لإصلاح الدنيا، لكن الإسلام أصلح الدنيا على أساس من الدين والقيم والأخلاق. مثلا العلمانية تقول لك جمع ثروات عن طريق النظام الربوي، انت حر، اصلاح الدنيا عشان نتقدم ونعمل مشروعات، تعاملوا مع البنوك الربوية. يجي الاسلام يقول لك لا، لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، افعلوا الخير، هنعمل سابغات وقدر في السرد، اخترع وتقدم واعمل مشروعات بس على اساس مشاركة حقيقية مش على اساس ربوي. والنتيجة اللي صاروا في ركاب العلمانية في بلاد الغربي، انهارت بلادهم وانهار اقتصادهم، وما الأزمة الاقتصادية منا ببعيد. يعني الإسلام حينما يطبق يعفي المسلمين من أن يكونوا حقلا لهذه التجارب التي فشلت في بلادها، لأن العلمانية لم تنجح في بلادها. العلمانية لما فصلت الدين عن الدنيا إيه اللي حصل؟ حصل خواء روحي عند الناس، وقال قائلهم: لقد انتصرنا على الطبيعة ولم نستطع أن ننتصر على أنفسنا، لقد ركبنا الفضاء وغصنا في البحار وما اكتشفنا أنفسنا. ليه؟ عندهم الانتحار الجماعي، عندهم خواء روحي، عندهم عبادة الشياطين، عندهم يعني فساد ذات البين، مفيش بيوت مؤسسة على ثقة بين الزوج وزوجته، دور المسنين والمبرات الاجتماعية كذلك، الأبناء اللقطاء، حوادث الاغتصاب، القتل، السرقة، لأنهم أرادوا الحياة بغير دين، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينة. إذا العلمانية فشلت في بلادها، فشلت أنها تقدم للإنسان مادة تقوم سلوكه إذا عوج، وتهديه إذا ضل أو أخطأ، عجزت وفسدت وفشلت. ممكن يكونوا عمروا الدنيا، عملوا أبراج، عملوا ناطحات سحاب، لكن بقي الإنسان. العلمانية أغفلت الإنسان نفسه، اهتمت بالآلة والموارد والفلوس والمصانع ونسيت الإنسان. الإسلام يجعل من الإنسان سيدا لهذا الكون، وفي القرآن سورة اسمها سورة الإنسان، وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. إذن هذا الإنسان المكرم يا جماعة هو أصل القضية. العلمانية بتعملوش كده، ولذلك نحن نحكم على مستقبل العلمانية في بلادنا بالفشل لعدة أمور. أولا أنها بعيدة كل البعد عن ثوابتنا التاريخية والدينية. أنت جايب جسم غريب بتحقن به الجسم، لازم الجسم يقاومه، لو ما قاومناش العلمانية يبقى احنا جسم ميت. احنا كده الطبيعي ان نكون مضادات حيوية للجسم الغريب، وهذا هذه العلمانية جسم غريب طبخ في غير مطابخنا وصنع في غير مصانعنا، وتم فرضه علينا بالحديد والنار تارة عن طريق الانظمة العميلة اللي قمنا عليها بثورات، او عن طريق الكيانات المدعومة او الزعماء الصنائع او قادة الفكر او النخب في المجتمع. فهذه العلمانية ملهاش رجلين، دي جاية من فوق ببراشوت كده، مدعومة مزقوقة علينا، فليس لها مستقبل في بلادنا، ملهاش أرضية تحت. أي إنسان، هات أي حد من الشارع هيقول لك ربي الله ودين الإسلام. الناس عندها فطرة، وإحنا مجتمع شرقي يعني نحب التدين ونحب أن نلتزم بتشريعاتنا الدينية. والعجيب أن هؤلاء العلمانيون لا يمكنهم ولا يجرؤون أن يذهبوا إلى إسرائيل ويقولون: يا إسرائيل طبق العلمانية. إسرائيل تغتالهم على طول. حد بس من النخب بتوعنا ولا من غير بتوعنا، حد من الناس اللي بيطلعوا يشرشحوا في الفضائيات وبيقولوا الاسلام ايه والاسلام رجعية وحنرجع لورا وطالعين في مظاهرات وعاملين مليونات لا لتطبيق الشريعة، حد منهم يعد بس الحدود ويقول لإسرائيل بقترح عليك يا إسرائيل لا لتطبيق التوراة لا لتطبيق التلمود. شوف هعملوا فيه ايه. حخامات اليهود بيفتوا ان صوت المرأة عورة ولا كلب يجرؤ يكلمهم، صوت المرأة عورة، والحخامات بيفتوا صوت المرأة حية او ميتة، صوت المرأة عورة في الغناء وغيره، الحخامات بيفتوا في كيف كده. يجرؤ حد فيك يا إسرائيل ولا بره إسرائيل من العلمانيين يقول يا حخامات صدعتونا ده تخلف، انتوا في هذا التخلف؟ ما يجرؤش، ما يروحش لامه، ما يروحش لامه، او مش هيقبض الجوع اللي بيدهوله. الامه شطار بس علينا احنا، ما احنا عندنا اسلام يهوديه نصرانيه، الاسلام له شريعته واليهوديه لها شريعتها المحرفه، النصرانيه ما عندهاش تشريع فبتاخد من العهد القديم، فدي مش داخله في هذا المعترك، وهي اللي حصل عليها الثوره في اوروبا. لكن انا بقول ادي تشريع على اساس ديني عند اليهود، ما يجرؤش النخب بتوع العلمانيه في بلادنا ان يوجهوا تهما بالرجعيه والتخلف والجمود والتيبس والظلاميه لهؤلاء اليهود ولا الحاخامات، ما يقدرش. بل ترجع الدولة الكنيسة اليهود ينزل على رأي الحاخامات، الحاخامات يفصلوا ويعينوا الحاخامات. لكن عندنا يراد للإسلام الإسلام وحده أن يسكت حيث يتكلم غيره. معقولة دي؟ معقولة النخب العلمانية في بلادنا عميوا ما شافوش إسرائيل جنبنا بتتحاكم لشرائعها إزاي؟ عميوا ما شافوش ان حاجة اسمها عيد الفصح عندهم اللي بيعجنوا العجين بدماء الضحايا بتوعهم، ما حدش يجرؤ يخطأ سلوك اليهود، ما يقدرش، ما يقدرش يقول ده تخلف ورجعية. العلمانية على كل حد في الارض الا على اليهود، لا تفرض عليهم ولا يمكن لاحد ان يفرضها عليهم. ايها الاخوة الاكارم الاخوات الكريمات، العلمانية ليس لها مستقبل في بلادنا. ليه؟ لأنها لا جذر لها في بلادنا، يعني شيء مستورد، والمستورد اللي عايز يطبقها يسافر لها فرنسا يطبقها هناك، ما يجيبهاش من فرنسا ويفرضها علينا علشان معاه قناة إعلامية، علشان معاه دعم جايله من الخارج، علشان معاه لوبي معين بيضغط على الرأي العام أو على السياسة، علشان معاه ناس يكذبون لا خلاق لهم يتهمون الإسلام بالتهم، يقولون للناس ابتعدوا عن شريعتكم، علشان كل ده معاه يريد أن يزيف الإرادة. نقول لا، لن تصل للقاعدة، قاعدة الهرم. الناس مسلمون يحبون دينهم ويحبون شريعتهم. ده في الأضاحي بيجي لنا ملايين الأسئلة، أذبح الخروف ولا أذبح المعزة ولا اذبح ازاي، طب والذبيحة ذبيحة كام؟ ناس بتسأل عننا، جاي تسألنا ليه؟ عايزين يمتثلوا امر ربنا. طبعا العلمانيين فاكرين ان الناس دي هتصدقهم وتمشي وراهم وتديهم اصواتهم في صناديق الانتخابات بجرة قلم علشان يتعمل برنامج كبر ام عظم ام حاقر. لا لا، الموضوع مش سهل، هذا شعب مسلم. فرنسا احتلت الجزائر 130 سنة وحاولت تفرض الفكر العلماني عليها 130 سنة، وقتلوا 2 مليون شهيد من فرنسا، وحولوا بعض المساجد لكنائس في الجزائر، وبرغم هذا انتفض الشعب وعاد الى اسلامه ودينه. وقال الشيخ عبد الحميد بن باديس: شعب الجزائر مسلم والى العروبة ينتسب، من قال حاد عن الطريق او قال مات فقد كذب، او رام اضلالا ادماجا له رام المحال من الطلب. انفعش. طيب ليه العلمانية هتفشل في بلادنا برضو ان شاء الله؟ نقول لان هذه الحلول جربت في بلادها ففشلت، وجربت عندنا ففشلت. العلمانية حكمت عندنا حكمت يام الحكم الليبرالي يام الخديوي. اما كانت الحكومة اللي بتعجب الانجليز يدي تعليمات لحزب كذا يشكل الحكومة، الاحزاب التاريخها طويل دي، يشكل الحكومة مجموعة من البشوات والبكوات يشكلوا الحكومة وفق هوى الانجليز. خلت دساتيرهم وخلت عقولهم من تطبيق الشريعة الاسلامية. وكلما اقترب من الخديوي اكثر الدين عليه بالبشوية والبكوية، والانجليز يحترموه او يدوله دور يقوم به في البلد لابعاد الناس عن دينه. السؤال، لما طبقنا المنهج الليبرالي والعلماني في بلدنا وابعدنا الدين، ايه اللي حصل؟ خسرنا فلسطين. وبعد ما قامت ثورة يوليو طبقنا المنهج الاشتراكي العلمانية الالحادية، العلمانية الالحادية، لغينا مادة الدين من المقررات الدراسية على الطلبة من ثورة يوليو. ناس لازم تعرف ثورة يوليو على حقيقتها. لغينا الدين من مقررات الدراسة. وعبد الناصر ألف كتاب اسمه الميثاق وكان بيفرضه على الناس في المدارس بديلا عن الدين، علشان العلمانية تقوى، العلمانية التي تقول الدين أفيون الشعوب. ستالين ولينين وكارل ماركس أفكارهم تغزو بلادنا. دخلوا عن طريق خلايا سرية حديثته سنة 1929 عن طريق هنري كوهين. وكان هناك أعضاء في مجلس قيادة الثورة، كان في ناس أعضاء في هذه الخلايا الاشتراكية، وصارت أحزاب. من الآخر اتحكمنا بالاشتراكية خسرنا، اتحكمنا بالعلمانية خسرنا، الرأسمالية خسرنا. يعني المفترض الناس دول عينهم مكسورة. اللي جربناه مرة وفشل المفترض يحط راسه في الرمل ويسكت يسمعنا صمته. العجيب ان العلمانيين ما بيزهقوش ومش راضين يسكتوا. يعني احنا جربنا العلمانية وابعدنا الدين تماما سنة 67. الدين كان بعيد في السجون، كان بعيد، وهزمنا بالخيانات والوقائع. سلمنا لهم البلاد محررة، سلموها محتلة. سلمنا لهم بلادنا فيها طيران وفيها جيش، سلمونا الجيش محطة، كما قال عبد الناصر صرنا بقايا جيش محطة. جربناهم في كل حاجة. الجنيه المصري كان يشتري جاموسة، ما عادش بيشتري حاجة. جنيه ما قبل الثورة غير جنيه ما بعد الثورة. وجاءت الرأسمالية لتكمل ما تبقى منا. أما حينما جربنا الإسلام انتصرنا وحكمنا الدنيا 1000 سنة، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. يا أخي البنوك الأمريكية دلوقتي عادت بتدرس الفكرة الإسلامية عشان بتعمل بنوك إسلامية، وانتوا لسه هنا يا علمانيين لسه مساكين واقفين في المحطة ديت. تقول الإسلام يحكم ولا ما يحكمش، يطبق ولا ما يطبقش. ده الكفرة لما اكتووا بنيران البعد عن الإسلام جم يدرسوا مناهج العفة عندنا. أمريكا حاولت تحرم الخمرة سنة 33 وفشلت، رجعت قفا. الاتحاد الأوروبي بيدرس علشان ينقذ من الوهدة الهوة الاقتصادية اللي وقع فيها، بيدرس ظاهرة البنوك الإسلامية وأنشأ بالفعل بنوك إسلامية علشان يتقدم. ولسه ولاد بلدنا اللي عاملين ولاد بلدنا راحين يستوردوا الأفكار اللي فشلت في بلادها وفشلت في بلادنا. لكوين لكوين يا اشتراكيين يا بتوع البلد، لكوين لسه في حد بيتكلم اشتراكي يقول لك حزب اشتراكي مش عارف ايه، الاشتراكية التايهة والاشتراكية لسه بتتكلموا في المواضيع دي؟ لسه الرأسمالية شغالة ولسه الحديه شغاله ليه؟ ولسه الناس يقول لك انا علماني. علماني مين؟ يقول لك انا علماني مسلم. ما ينفعش ما ينفعش، لان العلماني بيقول يا ربنا ابتعد بتشريعك عما يتعلق بامور الدنيا، انا اللي هشرع. يقول انا علماني مسلم. اللي بينازع ربنا في التشريع ده، العلماني اللي بينازع ربنا في التشريع يقول انا علماني مسلم، ازاي يجمع بين النقيضين؟ الاسلام يعني الاسلام الوجه لله، التفويض لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ان يقولوا سمعنا واطعنا. هو ده المسلم. المسلم يقول يا رب سمعنا واطعنا، والعلماني يقول يا نابليون تعالى شرع وبلاش من ربنا. هنقول ربنا سمعنا وعصينا، ونقول لقوانين نابليون سمعنا واطعنا. ازاي يجمع بين النقيضين ويطلعوا يضحكوا على الدقون على الشاشات ويقولوا علمانية مسلمة؟ علمانية مسلمة ازاي؟ ازاي لا نكفر الاعيان؟ انا بكفرش حد، وليس لا ان نكفر، انا بتكلم عن منهج. العلمانية ضد الاسلام، العلمانية ضد الاسلام، تقول لله ارفع يدك من التشريع لخلقك في امور الحياة الدنيا، لا مبايعة ولا مرابحة ولا اقتصاد ولا بيع ولا شراء ولا تصدير ولا استيراد ولا اي حاجة على منهج الاسلام، وانما على منهج الكفران. وربنا هنخلي له المسجد الناس يروحوا يصلوا فيه وخلاص. يجمع بين ما هو كفر وما هو اسلام، كيف نقول علمانية اسلامية؟ هذه ليس لها مستقبل عندنا، ليس لها مستقبل في بلادنا. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. كل أمة لها نسك، لها دين، لها ثوابت حضارية، لها منهج عايش عليه. في ناس بيعبدوا النمل في شرق آسيا هم حرين، وناس بيعبدوا بوزة، وناس بيعبدوا فيشنو في الهند، وناس بيعبدوا الشيطان. كل واحد يعبد اللي هو عايزه، وله شرائح وعجباه ومحدش بيناقشه فيها ولا بيجي يفرض عليه منهج مش بتاعه. اشمعنا احنا بقى المسلمين اللي مراد لنا ان نسكت ونسكت القرآن ونطوي المصحف ونقول مع السلامة يا قرآن، وانما سنستورد الميثاق بتاع عبد الناصر اللي موضوع على منهج كارل ماركس او لينين او ستالين، ونستورد القوانين الوضعية بتاعنا نابليون بونابرت. لماذا يكرهون الاسلام؟ هل هو كره فطري؟ هل هو كره بسبب الجهل؟ هل هو كره بسبب العمالة الواضحة؟ كل هذه أمور ربما نتناولها في حلقات قادمة حينما نتحدث عن الليبرالية، لكن نحن نقذف بالحق في هذه الحلقة على أدمغتهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. عشان كده بنقول لا يجتمع الإسلام والعلمانية أبدا، لا يجتمع الإسلام والعلمانية. الله عز وجل يقول في شأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لماذا تمثل العلمانية خطرا على الإسلام؟ لأن العلمانية خطر على عقيدة التوحيد، لأن الذي يعزل الله عن خلقه ولا يمنحه حق التشريع لخلقه فهو لا يؤمن به إلها. والله عز وجل يقول لنا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال لنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وكل هذا مفصل في الكتاب والسنة. بقيت كلمة هوجهها لحملة المشروع العلماني في بلادنا، نقول لهم من ذا الذي يعصمكم من الله؟ وأنتم تتبنون مشروعا يطبق على خلق الله في الأموال والأعراض والبلاد والعقائد والتشريعات يخالف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ما حجتكم عند الله وأنتم تقفون بالمرصاد للإسلام وأهله؟ ما حجتكم يا معشر النخب، معشر النخب الصنائع النخب اللي تعلموا بره وجايين يغيروا وجهتنا. الوجه التي يراد لها ان تغير بفعل فاعل. لا عذر لكم عند الله ولن ينفعكم احد. واقول لهؤلاء النخب ايضا، النخب العلمانية في بلادنا، انتم لا تمثلون الا انفسكم، ارى اسمع ضجيجا ولا ارى طحنا. برامج شغالة وليل ونهار وانترنت وفضائيات وبرامج وتوك شو، كل ده علشان يضحكوا على المواطن العادي. مكر الليل والنهار. اقول لكم انتم تصنعون هذا مع الاسلام كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل. اتاتورك مات، ربنا بعت له نمل غريب مات اتاتورك، وبقي الاسلام. وتركيا دلوقتي بتتجه للاسلام، عمل ايه اتاتورك؟ راح لينين وماركس وستالين والعالم دي، وعادت الشعوب باكستان تحررت وتوجهت للإسلام وأفغانستان والبلاد دي. الإسلام يغزو أمريكا من الداخل ويغزو أوروبا من الداخل، وسنة 2024 ستكون أوروبا ذات أغلبية إسلامية. انتوا رايحين فين؟ ريحوا أنفسكم. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، اننا نستمد قوتنا من الحق الذي لا يغفل ولا ينام، فسنستمر. وسيدنا عبد الله بن رواحة قال لمشركي مكة وهو في عمرة القضاء يسحب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في سبيله، نحن قتلناكم على تنزيله واليوم نقتلكم على تأويله. نقول المعركة بيننا وبينكم يا علمانيين مش على تنزيل القرآن، ان القرآن من عند ربنا وكلام ربنا نزل ولا لا، دي حسمت، وانما على تحكيم القرآن. نحن نريد ان نحكمه وانتم تعملون لحسابنا باليوم بونابرت، فان اما نحن واما انتم، اما الحق واما الباطل. لكن اسأل الله في النهاية ان يهديكم وان يردكم الى رشدكم وان يعرفكم الحق. فلو عرفتم الحق ما كرهتموه، لو عرفوه ما أنكروه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شأننا وإياكم، وأن يهدي بلادنا وأهلها، وأن يوفق ولي أمرنا لما فيه رضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. على أمل اللقاء بكم ثانية مع موضوع آخر من مواضيع قذائف الحق. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لسان الحق خير دليل، يصد طوائف التضليل، يرد